한번.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب الرسالة الوافية للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 444 من الهجرة النبوية. ووصلنا إلى قوله، إلى ما يتعلق في القدر. فصل. ومن قولهم: إن الأقدار كلها خيرها وشرها، حلوها ومرها، قد علمها تبارك وقدرها. نعم، من القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ المقرئ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله تعالى في الرسالة الوافية: فصل. ومن قولهم: إن الأقدار كلها خيرها وشرها، حلوها ومرها، قد علمها تبارك وتعالى وقدرها، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وكذلك جميع الأعمال قد علمها وكونها وأحصاها وكتبها في اللوح المحفوظ، فكلها بقضائه جارية، وعلى من سعد أو شقي في بطن أمه ماضية، لا محيص لخلقه عن إرادته، ولا عمل من خير ولا عمل من خير ولا ولا عمل
أي بالعبارة ولا عمل
ولا عمل
ولا محيص ايش قال؟
لا محيص لخلقه عن إرادته، ولا عمل من خير ولا شر إلا بمشيئته.
ولا عمل، ما فيش ولا عمل،
لا محيص لا عمل
ولا عمل. أي أيوة ماشي 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 ذا نافية، لا ماشي كما هي.
أيوه بسم الله،
ما انتبهت للشهيدة بس نتيجة مناديل شوية بس بس المهم ما يخربش. لا
وقال عز من قائل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ومشيئته تبارك وتعالى ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته هو أجمع راجع إلى إرادته.
نعم، هو أجمع
راجع.
نعم.
والإرادة صفة لذاته غير مخلوقة، وهو يريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما ينفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده، وما يجعله منه كسبا لعباده من خير وشر ونفع وضر، وهدى وضلال وطاعة وعصيان، ولا يكون حادث إلا بإرادته، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته، وما شاء كونه وما شاء كونه كان، وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أضله، كما أخبر عن نفسه في قوله: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولي. من يهدي الله فهو المهتد، ومن
هو المهتدي.
لا، الألف الياء صح، الياء هنا
عندي موجودة في المخطوطة.
لا أنا كذا
في المخطوطة موجودة.
من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
لا أنا أعتمد المخطوطة، إذا كانت قراءة لماذا أتركها؟ يهدي الله فهو المهتدي، تراجع. نعم
نعم، في حفص يهدي الله فهو المهتدي تعاصر، ومن عندنا نحن بناف عن يهدي الله فهو المهتدي.
طيب،
وقال: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وقال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، عن الإيمان بها بالخذلان المانع منه. وقال مخبرا عن موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وقال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال
الآية:
وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الآية: وقال مخبرا عن نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، أي يضلكم. وقال: إن يردني الرحمن بضر، في آي كثيرة، فهو جل جلاله موفق أهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل أهل معصيته، وذلك كله عدل من تدبيره وحكمته. وكذا ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشر، ونفع وضر، وغنى وفقر، وألم ولذة، وسقم وصحة، وضلال وهداية، هو عدل منه في جميعهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلله الحجة البالغة،
وله الحجة البالغة. طبعا ليس نص الآية، نعم، لكن وهي في المخطوطة: وله الحجة البالغة. نعم،
فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء
ربك ساقط من المخطوطة. نعم،
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها.
طبعا في المخطوطة أيضا: ولو شاء لجمعهم على الهدى. نعم،
وقال: والله يدعو إلى دار السلام. فجعل تبارك وتعالى الدعاء عموما والهداية خصوصا. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي للحال اليسرى، وهي العمل بالطاعة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي للحال العسرى، وهي العمل بالمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآيتين،
يعني السابقتين. نعم،
فالمؤمنون بالتوفيق آثر الإيمان، وأقدرهم الله عز وجل عليه وعلى ترك الكفر، والكافرون بالخذلان، آثر الكفر وأقدرهم الله تعالى عليه وعلى ترك الإيمان، ومعنى قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إن قوما من ثمود آمنوا.
ما في لازم إن يعني
ما عندي
أن قوما، يعني كأنه وأما معنى هذه الآية أن قوما،
أن قوما من ثمود آمنوا ثم ارتدوا فاستحبوا العمى على الهدى،
هذا غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله. نعم،
أي اختاروا الكفر على الإيمان، ومعنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الخصوص يريد بعضهم
يريد
بعضهم.
نعم، وهذا أيضا غير صحيح. نعم،
وهم الذين علم أنهم يعبدون، لأنه قال في آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ومن ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته.
هذا خطأ كما سيأتي إن شاء الله.
وقال مجاهد معنى ليعبدون ليعرفون، أي ليعرفوا أن لهم خالقا ورازقا. وقوله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، الحسنة هاهنا الخصب والغنيمة، والسيئة الجدب والنكبة، لأنهم كانوا يتشاءمون بالأنبياء عليهم السلام كما أخبر بذلك في قوله فإذا جاءتهم الحسنة يعني الرخاء والعافية قالوا لنا هذه، أي بحق أصابتنا، وإن تصبهم سيئة يعني بلاء وشدة يطيروا بموسى ومن معه. فقال الله تعالى رادا عليهم متعجبا من قولهم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك أي يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإضمار القول في القرآن والكلام كثير.
والكلام لأن الإضمار.
وإضمار القول في القرآن والكلام كثير. قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، ومثله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي يقولون أخرجوا، ومثله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم، فكذلك ما تقدم سواء.
كمل، أنا هذا توضيح للباب.
فصل.
نعم، كمل.
فصل. ومن قولهم إن الله سبحانه مقدر أرزاق الخلق ومؤقت لآجالهم وخالق لأفعالهم وقادر على مقدوراتهم وأنه إله ورب لنا لا خالق غيره ولا رب سواه، على ما أخبر به جل ثناؤه في قوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.
عندي والذين تدعون من دونه، وهي قراءة، يعني في المخطوط تدعون يخاطب المشركين.
وقال وخلق كل شيء فقدره تقدير، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال وأنه هو أضحك وأبكى، وقال وأسروا قولكم أو اجهروا به، فبين تعالى أنه خالق العباد وضحكهم وبكاؤهم وقولهم وخالق العباد وضحكهم وبكائهم وقولهم وسائر أعمالهم وسائر أعمالهم.
طبعا تعمدت إكمال هذا الباب حتى يعني ينظر داني بالكامل، يعني حتى لا نجتزئ شيئا من كلامه ونقول أنه لم يقل أو أنه خالف منهج السلف في هذه القضية وهو قد وافقهم في القضية، لكن نعرف أين موضع النقد وأين موضع الموافقة كما تعودنا. هنا ذكر رحمه الله تعالى باب أو ما يتعلق بالقدر، عقيدة السلف الصالح في القدر. والملاحظ أنه ذكر أن أمر القدر من الله سبحانه وتعالى، مرجعه إلى الله، فأثبت العلم وأثبت الإرادة وأثبت المشيئة وأثبت الخلق، الله خالق كل شيء، وهو قد أثبت المراتب الأربعة والكتابة. الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. كل هذه المراتب أثبتها، وأثبت أن الهداية بيد الله، وأن الإضلال بيد الله، وأنه يفتن من يشاء ويهدي من يشاء. كل هذا أثبته على منهج السلف في ذكر الآيات والنصوص. طبعا ما ذكر هنا الأحاديث، ولكن هي الأحاديث مشهورة ومعروفة، وهذا تميز فيه الذي هو ابن أبي زمنين، وأنه ذكر كثيرا من النصوص في هذا الباب وبعض الآثار أيضا السلفية. فإذن في ما قرأ ابن الداني رحمه الله ذكر ما يذكره أئمة أهل السنة، لكن الإشكال في بعض الألفاظ وفي بعض التفاسير التي ذكرها تشكل، لأنها ليست من كلام أهل السنة، وإنما هذا من كلام الأشاعرة. فمثلا ذكر أن وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم. ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية فبينا له، فالهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان، وهذا واضح. والله عز وجل أرسل لهم نبي الله صالح عليه السلام لأجل أن يبين لهم كيف يعبدون الله، ويبين لهم ما الواجب عليهم، وما الذي ينجيهم من عقاب الله، وما الذي يسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. فهديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم، فتركوا هذه الدلالة وهذا الإرشاد فاستحبوا العمى على الهدى بسبب غوايتهم. هو جاء نقل تفسيرا غريبا ليس مأثورا عن السلف ولا يعرف، وإنما هو محض اختلاق من الأشاعرة أو من يعني بعض أهل البدع. يعني قصة أن هناك من ثمود من ارتد، وأن المراد في الآية من ارتد أسلم ثم ارتد من قوم ثمود، هذا لا يعرف في كتب التفسير في تفسير هذه الآية، تفسير محدث وسبقه إليه الباقلاني، هنا قاله الباقلاني، هذا غير صحيح، ولا حاجة لهذا الاختلاق، لأن الآية واضحة. فهديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى بسبب غوايتهم وضلالهم، ففعلهم هو الغواية ينسب إليهم فعلهم. كذلك ذكر في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر أن هذه الآية يراد بها خصوص ليس عموم الجن والإنس، إنما المهتدين، يعني وما خلقت الطائعين من الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا غير صحيح، بل الآية عامة أن السبب من خلق الإنس والجن هو عبادة الله عز وجل، هذا السبب من وجودهم، تحقيق العبودية. فمنهم من اهتدى ومنهم من ضل، سياق النصوص يدل عليها، سياق آخر سورة الذاريات. وهذا الذي فسروا به من السلف، فسروها بتفسيرين ليعرفون، وفي تفسير آخر لعبادة الله ليعبدون، فمعنى ليوحدون معذرة، فمعنى ليعبدون يعني يوحدون، توحيد الله معرفته، وهذا هو المطلوب من كل الناس. والله عز وجل أمر حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه، وموسى عليه السلام لما بعث إلى فرعون وهو كافر، أمره بالإيمان، أمره بالتوحيد، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطب حتى أبا لهب بالإيمان، حتى بعد قول الله تعالى تبت يده هو أيضا مخاطب بالإيمان، لكنه كافر كتب الله عليه الشقاء. فهنا هذا الخلل الموجود فيما نقله هنا الإشكالية، الإشكالية في أن العبد ينسب إليه فعله، ينسب إليه فعله. هو ذكر إيمان العبد، طاعة العبد، طاعة كذا، نسب الأفعال، لكن لما أورد مثل هذا الكلام صار في نوع من الإيهام يحتاج إلى توضيح، وهي أنه لا بد أن ينسب الفعل إلى فاعله، إلى فاعله وهو العبد، هو الذي يفعل الإيمان ويفعل الكفر. نعم، لا يكون هذا في ملك الله إلا بإذنه. فهنا جاء خلط في مسألة الإرادة، لأنها من أسباب الضلال عند المتكلمين في القدر المخالفين لمنهج السلف، أن قوما غلبوا جانب الإرادة الكونية وجعلوها معنى واحدا، أن كل إرادة في القرآن والسنة منسوبة إلى الله فهي الإرادة الكونية، وهذا قول الجبرية، وهذا قول إيش؟ الجبرية. فالجبرية عندهم جميع مرادات الله هي محبوبة، جميع مرادات الله في الكون من الهداية والضلال هي محبوبة إلى الله ومرضية، فقالوا بالجبر. وقال آخرون وهم القدرية إن الإرادة المرادة به في القرآن والسنة هي الإرادة الشرعية التي يحبها الله، وقد تتخلف ولا يحصل من العبد ما أراده الله منه. فالله عز وجل يريد من عباده أن يهتدوا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهنا الخلل في الإرادة في مفهوم أو معنى الإرادة المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى هو سبب الخلل والخلط عند الأشاعرة وعند الجبرية وعند القدرية النفاة، كلهم عندهم خلل في موضوع الإرادة. هنا رحمه الله ركز على قضية الإرادة الكونية والمشيئة العامة، مشيئة الله العامة النافذة، فجعل مرد الأمر إليها، ولم يتكلم عن العباد أنهم فاعلون لأخلاق لأفعالهم وأنها تنسب إليهم وأن لهم إرادة ومشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأعرض عن هذه القضية ما ذكرها، وهي موضع من مواضع الاختبار والامتحان والفرقان بين أهل السنة وبين القدرية. فالمعتزلة القدرية النفاة يقولون إن العبد إيش؟ هو الخالق لفعله ليس الله، والفعل ينسب إليه خلقا وإيجادا وكل شيء، ونفوا عن الله عز وجل أن يشاء هذا الخلق هذا الفعل أو أراد هذا الفعل، فنفوا عن الله عز وجل هذه الأمور وأثبتوها للعبد، فأثبتوا خالقين مع الله، فأشبه المجوس، فأشبه المجوس. أما الجبرية ومنهم الأشاعرة والماتريدية، فهم يجعلون معظم الماتريدية، طبعا الماتريدية اختلفوا أيضا، فمنهم من وافق القدرية النفاة ووافق المعتزلة والجهمية. الجهمية مذهبهم الجبر، وهو أن كل شيء يكون بإرادة الله والله يريده، وصوفية كذلك يقولون بالجبر، لذلك عندهم ما في مشكلة يفعل فاحشة وكذا مجبور لأن هذا الله يحبه، فيجعلون. ومنهم الملامتية أو اللاملامتية تلومني، لأن هذا الله الذي يريده، لذلك ألفوا في الجبر وبيّنوا أن العبد مجبور. هؤلاء الصوفية الغلاة خاصة أصحاب وحدة الوجود والحلول، تطور فيهم الأمر من الغلو في باب القدر القول الجبرية إلى أن جعلوا أن أصل العبد هو نفسه هو الله. يعني هذا مقتضى يعني إسرافهم في هذا الباب وغلوهم فيه، أن يكون كل شيء هو الله، فلا فرق عندهم صار بين الخالق والمخلوق إلا بالألفاظ. ما في الجبة إلا الله، يعني كما يقول سبحاني سبحاني عن نفسي، إلى غير ذلك من الكلام. فهؤلاء المعطلة كلهم معطلون للشرع وللنصوص، سواء كان القدرية النفاة أو الجبرية، القدرية الجبرية. المصنف رحمه الله تعالى نحو الأشاعرة الذين هم في عندهم موافقة لمذهب الجبرية. طبعا الأشاعرة أبو الحسن الأشعري جاء بنظرية الكسب، استفادها من بعض شيوخه. الكسب، فيسمي فعل العبد كسبا، يسمي فعل العبد كسبا، فأنه يكسب، هذا كسب. طيب الكسب موجود في القرآن، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كما قال سبحانه وتعالى: بما كسبت أيديكم ما أصاب من مصيبة في السماوات والأرض إلا قال إيش ما أصاب من مصيبة إيش قال في الآية؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كسبت قلوبكم. فالكسب إيش قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما كسب. فالإنسان يكسب، فالكسب من العبد فعله سواء كان باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، فهذا كسب العبد. وكذلك الاكتساب وهو الوظيفة والعمل، يكتسب يعمل ليأتي بالفلوس، تجارة يكتسب بغيرها، بالنجارة، بالبناء وغير ذلك، هذا كسب. كسب يعني العمل، يعني الفعل، ففعل العبد كسبه، هذا معنى الكسب في لغة العرب. لكن هم جاءوا بكسب جديد، ببدعة جديدة، فجعلوا الكسب له معنى خاص، يعني سموا أفعال العبد كسبا، فهذا كسبه، كلام صحيح. لكن قالوا: لا، مش معنى الكسب يعني الفعل أنه هو الفاعل، لا، الفاعل الله. يعني هذا الفعل مثلا أكل، الأكل هذا الله هو الذي أكل، لست أنت. طب أنا إيش فعلت إذن؟ هذا كلام الجبرية الذين يقولون أن الفاعل لهذه الأفعال هو الله. شو معنى الجبرية؟ المعنى الجبرية يقولون أن العبد مخلوق من الله، لكن هو كالريشة في مهبش الريح، يعني أن الله يقلبه، الله اللي يخليه يمشي، يعني مثل ما ترون في بعض إيش كما العرائس، هذه العرائس المعلقة بالحبال يسووا مسرحيات ويسووا تمثيليات على إيش، على الذي يمر في الأحياء زمان ويقعد يمثل بإيش، بالدمية، يربط يديها ورجليها كأن الدمية تتكلم. فعندهم العبد كأنه دمية، وفي الحقيقة الذي يتكلم ويأكل ويشرب والعياذ بالله يفعل الفاحشة وكل حاجة هو الله، وهذا حتى الأكل والشرب والعياذ بالله. فكل شيء من أفعال العبد وإيمانه وكفره هذا كله يقولون الفاعل هو الله. الأشاعرة استبشعوا هذا اللفظ أن يقولوا الفاعل هو الله، قالوا: لا، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، عمموا عمموا عمموا، لكن قالوا الفاعل هو المفعول، حرك، هو المفعول، الفاعل، الفاعل هو العبد، الفعل هو المفعول. يعني الزنا هو نفس المزني مفعول، أو مثلا مشى ضرب محمد أحمد، فضرب هو نفسه معنى مضروب، إيش هذا؟ ضرب هو الفعل، المضروب هو الذي وقع عليه الفعل. فهذا جاءوا ب يعني أفسدوا في اللغة العربية، فجعلوا الفعل هو المفعول، والفعل شيء والمفعول إيش؟ شيء آخر. كذلك حرفوا في معنى كسب، كسب، قالوا: لا، الكسب ليس الذي تعرفونه في لغة العرب الذي هو العمل، لا. طيب إيش عندكم الكسب؟ قالوا: الكسب مثلا أراد الإنسان أن يصلي، أراد مثلا أن يضرب، الضرب اللي طبعا الضرب الشيء حركة اليد مثلا على جسد المضروب أو على هو إيش المضروب، الشيء المضروب، الضرب يعني إيقاع اليد على أو مثلا الآلة التي في اليد على الشخص الآخر المفعول، حتى لو الجسد الإنسان ضرب، هذا الضرب مثلا، الأكل أن تأخذ من الطعام وتضعه في فمك أو تؤكل غيره، هذا الأكل وهذا الضرب أو هذا الفعل يسبقه عند العبد قدرة يعني يقدر أن يأكل، يقدر أن يتكلم، يقدر أن يمشي، يقدر أن يصلي، فلا بد يكون الإنسان قادر على هذا الفعل، وإلا لا يفعل. مثلا الميت ما يستطيع يفعل، ميت. النائم لا، فقط حركات لا إرادية، ما ينسب له فعل، نائم، إلا أن يقال وهو نائم فعل كذا وهو نائم. إنسان مثلا أنت مربط، فجاء واحد مسك يدك وضرب فيها شخص آخر، أنت ما ضربت وإلا بالوساطة، الضارب غيرك مثلا، لكن وقع بملامسة إيش؟ يدك، هذا مجبور، صح ولا لا؟ لكن ضرب العبد الاختياري عنده مش هو؟ هو قدرته الحادثة، يعني القدرة التي تقع عند الفعل، عندك قدرة مش مجبر. فأفعال العباد يجعلونها القدر الحادثة عند الفعل، يعني لما الإنسان أراد يضرب لابد يكون عنده قدرة أو قوة، لو ما عنده ما يقدر يضرب. فلما يرفع يده المدرس مثلا يريد يضرب الطالب، لما يرفع يده عنده قدرة وقوة على الضرب، هذه القدرة الحادثة هي فعل العبد اللي يسمونه الكسب، هي القدرة، يعني الشيء اللي هو سلامة الإنسان من العاهات ووجود الدم في جسمه وكذا، هذا يسمونها اللي هو الكسب. طب الضرب الذي وقع الذي تسبب بإيلام الطالب أو بكسر يده، هذا الضرب من الذي فعله؟ قالوا الله. وهذا من أخطاء الأشاعرة وضلالاتهم، أنكروا الأسباب، تأثير الأسباب في مسبباتها. إذن حتى هذه الحركة قالوا ليست هي التي كسرت، الله الذي كسر. حتى نفس الفعل نفوا تأثيره في المفعول، فجعلوا الفعل هو المفعول، جعلوا أن الأسباب مسببات تحصل بدون الأسباب، وأيضا اخترعوا معنى جديد للكسب، فجعلوا أنه هو قدرة العبد على الفعل ليس الفعل. طب الفعل من فعله؟ هذا الضرب الذي تحركت اليد وضربت بالعصا مثلا، من فعله؟ قالوا الله. إذن هذا هو نفس قول مين؟ الجبرية، لكنهم نسبوا إلى الفعل قدرة سابقة، إذ لو كان العبد عاجزا لما صار كاسبا، فيحاسب على قدرته ويعاقب يوم القيامة على أذاه وعلى كفره. يعني وافقوا في النتيجة أنه الضارب والفاعل الإثم سيعاقب، يعني وافقوا أهل السنة في هذا، ووافقوا أن العبد يفعل، لكن يسمون هذا الفعل كسبا، خالفوا منهج السلف. هم في الحقيقة يقولون بقول الجبرية، لكن يزينون العبارة ليجعلوا يعني مذهبهم مناقضا لمذهب الجبرية، وهذا من أباطيل الأشاعرة. المقصود هنا أن الداني رحمه الله ذكر الكسب، لكن ذكر معنى صحيحا، فمعظم كلامه في هذا الباب هو كلام السلف، إلا أن الخلل هنا فيه من جهتين. الأول هو أنه لم يذكر ما يتعلق بفعل العبد الذي ينسب إليه، هذا ما بينها ووضحها هذه القضية. الخلل الثاني في كلامه هو أنه فسر بعض الآيات على غير معناها الصحيح، أو جاء بشيء غير صحيح، كما في تفسير قول الله تعالى من خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جعلها مخصوصة، وكذلك في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أمر ثالث نستطيع أن نضيفه، وهو أنه لم يفصل في الإرادة، وأن هناك إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. إذن هذه ممكن ثلاث مسائل هي موضع نقد في كلام الداني، لكن ذكر في آخر الكلام أن العبد يخلق، أن الله خالق فعل العبد، ونسب الفعل إلى العبد، خالق أفعال العباد، هذا ذكره الداني رحمه الله، يعني اعترف بمذهب السلف في هذا. وكذلك ذكر اللي هو الإرادة والمشيئة والعبد يؤمن وكذا، وافق فيه السلف، فمعظم كلامي موافق للسلف، لكن النقد في هذه المواطن الثلاثة. لذلك أقرأ يعني باختصار تعليق على ما ذكره رحمه الله. فمما قاله رحمه الله قال ومن قولهم إن الأقدار كلها، طبعا كلها بدل من الصفة لماذا للأقدار، أو بدل من الأقدار، خيرها خيرها بدل، وشرها حلوها ومرها قد علمها تبارك وقدرها، يعني جميع الأقدار ما قدره الله في هذا الكون من إيمان وكفر، من صلاح وفساد، من خير وشر، كل شيء في فيما هو مقدر قد علمه الله تبارك وتعالى، هذا حق، إن الله بكل شيء عليم. وقدرها، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، هذا في النصوص موجود في الأحاديث، حديث عبادة وغيره، ما أصابنا مما قدره الله لم يكن ليخطئنا، لم يكن لي لم يصبنا، لا بل سيصيبنا، وما لم يصبنا يعني أخطأنا فلم يصبنا لم يكن ليصيبنا، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال وكذا جميع الأعمال قد علمها، جميع الأعمال التي تعمل العباد وجميع الأعمال التي في الكون قد علمها، يعني التي في أفعال المخلوقات قد علمها، إذن هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم. وكونها، كونها إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا معنى كونها، يعني أنها كانت بكن، كانت بكن. طبعا أنت يعني يا إخوة أنتم لازم تتصوروا إيش معنى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ما في نفس في جسمك، ولا نبضة لقلبك، ولا حركة لرجلك، ولا نظرة لعينك، ولا أي مخلوق على وجه الأرض، ولا حركة ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يمكن أن تتحرك أو تسكن إلا بقول الله كن. كل شيء ما يمكن يتجدد من المخلوقات هذه من الحركات إلا أن يقول الله لها كن فتكون. فالله عز وجل مراقب لعباده، حفيظ عليهم، وهو سبحانه وتعالى كلامه دائم، دائما يتكلم. طيب، ويفعل. وأحصاها، وأحصى كل شيء عددا، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحصاها وكتبها، هذا مرتبة الكتابة، مرتبة إيش؟ الكتابة. كتبها في اللوح المحفوظ، وقد سبق الحديث عنه. فكلها يعني للأعمال بقضائه جارية، يعني بما قضاه وحكم به، قضاه. وعلى من سعد أو شقي في بطن أمه ماضية، يعني هذه الأعمال وهذه المقدرات إنها ستمضي على السعيد والشقي، فمن كتب الله له السعادة يسره للسعادة، ومن يسره للشقاء، ومن كتب عليه الشقاء يسره للشقاء، وهو في بطن أمه، كما في حديث عباس، كما في حديث مسعود، السعيد من سعد في بطن أمه، السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لا محيص لخلقه عن إرادته، يعني لا يستطيعون أن يعني يحيدوا أو يبتعدوا عن إرادته، أو يتخلوا أن يخرجوا عن إرادته، لا محيص لهم. ولا عمل من خير ولا شر إلا بمشيئته، فجميع الخلق لا بد أن يفعلوا ما يريده الله كونا من خير أو شر بمشيئته العامة وإرادته الكونية. هنا كلام حق، إذا أريد بالإرادة ليش الكونية، فعال لما يريد، هذا هي الإرادة إيش الكونية. ولكن الله يفعل ما يريد، في هذه الآية الإرادة ليش الكونية. وقال عز وجل عز من قائل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال الآية يعني إلى آخرها، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية في سورة ياسين، قال تعالى إن الضمير يعود إلى الله عز وجل، ذكره تعظيما لذاته، وهو ضمير جمع نا، إن وبعدها نا مشبوكة فيها، ضمير متصل متكلم الجمع المتكلمين. إن فهي الله واحد لكن هذه للتعظيم، هذا إيش؟ للتعظيم. أو يكون أراد أنه سبحانه وتعالى وبمن يعني وكله من ملائكته بقبض الأرواح أو الكتابة وكذا. هذا فيه أيضا أنه سبحانه وتعالى خلق هؤلاء المخلوقات لخدمة إلي للعمل بأمره سبحانه وتعالى، للقيام بالخدمة في السماوات والأرض، فهم عبيده. قال إنا نحن نحيي الموتى، نحيي الموتى يعني أننا نخرجهم من حال الموت إلى حال الحياة، وهذا إنما يكون بعد الموت. نحيي الموتى يعني شخص مات، والموت يكون بسلب الروح من الجسد، نحيي تعود هذه الأرواح إلى الأجساد بعد تكونها وتأهلها لوجود لحياة هذه الأرواح في هذه الأجساد. قال ونكتب، طبعا هذا البعث يوم القيامة، إن نحن نحيي الموتى يعني يوم القيامة، ونكتب ما قدموا من أعمال، التقديم تقربوا به إلى الله عز وجل أو فعلوا من خير أو شر، وآثارهم. الآثار هنا لها معنيان، المعنى الأول الآثار بمعنى الخطى والأثر المترتب على فعله، والأثر المترتب على فعله. آثارهم كما قال صلى الله عليه وسلم لما أراد بني سلمة أن ينتقلوا ويقربوا المسجد، قال بني سلمة آثاركم، يعني الزموا ديار آثار دياركم تكتب آثاركم، يعني يلزموا دياركم تكتب آثاركم، حتى يعني يكون أقرب إلى الخطى. حتى أنس رضي الله عنه كان يمشي معه ثابت، وأسرع ثابت، قال يا ثابت كنت أمشي مع زيد بن ثابت فأسرعت، فأمسكني وقال يا أنس ألا تعلمون، قال عبارة نحوها أن آثارنا تكتب، أو أن الآثار تكتب، يعني حتى الآثار التي تسفيها الريح تكتب عند الله سبحانه وتعالى، آثار الأقدام. المعنى الثاني للآثار يعني ما يخلفه بعد وفاته، أثره في الناس من خير أو شر، من سن سنة حسنة أو سنة سيئة، من دعا إلى هدى أو دعا إلى ضلالة، فهذا مما يعني يكون بعده أثره، ويكون في حياتي أيضا أثرك على في الخلق، أثرك في الناس، تأثيرك في الناس، هذا التأثير يكتب أيضا. وكل شيء أحصيناه، يعني كل شيء موجود في هذا الكون محصى، في هذا الوجود فهو محصى في إمام، يعني اللوح المحفوظ وصفه بالإمام لأنه يعني كالهادي أو مما هو يكون قدوة أو حجة على الناس، إمام مبين واضح بين. قال ومشيئته تبارك وتعالى ومحبته، لن نكمل الآن مضت ساعة، بقي ربع ساعة. طيب قال ومشيئته تبارك وتعالى ومحبته ورضاه، ومشيئته تبارك وتعالى المشيئة الكونية العامة كما قال تعالى إيش قال؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم كما سيأتي. ومحبته، محبته سبحانه وتعالى يحب أن يطاع، يحب ذاته، يحب أسماءه وصفاته، يحب عباده المؤمنين، يحب الخير ويرضى لعباده الإيمان ورضاه، ويرضى عن المؤمن رضي الله عنه ورضوا عنه. قال ورحمته سبحانه وتعالى بأوليائه، بل رحمته وسعت كل شيء، وغضبه على أعدائه ومن عصاه، وسخطه على من عصاه، وولايته يعني محبته ونصرته لمن والاه، وعداوته سبحانه لمن عاداه، هو أجمع راجع إلى إرادته، يعني أنه لا يرضى إلا إذا أراد ذلك ولا يحب. هي جميع أفعال الله عز وجل حتى الكلام راجع إلى الإرادة، فإذا أراد أن يتكلم تكلم، إذا أراد هذه الإرادة الكونية، هذه المشيئة العامة، نعم كل شيء يعود إلى إرادته الكونية. لكن محبوباته إنما أرادها شرعا، فلا تقع من العبد إلا إذا أرادها كونا، لكن يجب على العباد أن يؤمنوا ويجب عليهم أن يتقوا، هذه الإرادة الشرعية. هنا لم يفصل في الإرادة، قال والإرادة صفة لذاته، نعم من صفات الله عز وجل الإرادة غير مخلوقة، نعم لأن فعل الرب سبحانه، فعل الرب، وهو يريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما ينفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده. نعم كل شيء لا يكون إلا بإرادة الله ومشيئته، هذا باب من أبواب أو مرتبة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة اللي هي الإرادة الكونية. تشوف إلى الآن ما ذكر الإرادة الشرعية، ما ذكرش الإرادة الشرعية، كل فقط إرادة كونية. لا نفسه كلمة مشيئته الكونية،
يعني كيف قال مشيئته راجعة إلى إرادة،
يعني كلمة مشيئة تعود إلى الإرادة لأنها بمعنى واحد، يعني هذا من التنوع لكن يعود إلى نفس المعنى، لأن المشيئة هي الإرادة، لا أن المشيئة شيء والإرادة شيء آخر، لا، فنفس الأمر هو راجع إلى نفسه، فتكرار يعني هو كأنه جمع كلمات متعددة وضم إليها المشيئة، لكن في الحقيقة هي المشيئة نفسها، هي إيش الإرادة هنا، إلا إذا أراد المشيئة التي هي مشيئته الشرعية أنه يعني يفسر المشيئة أيضا بمثل الإرادة، أن هناك إرادة مشيئة شرعية، هذا قال به بعض العلماء، فممكن حتى لو مشيئته الشرعية تعود إلى رضا، إلى إرادته الكونية، فهو أرادها كونا، يعني لو فسرنا المشيئة بالعامة لا بأس، لو فسرنا المشيئة أنه أراد بها الشرعية، والصحيح أن المشيئة واحدة لكن الإرادة منقسمة، أيضا المعنى صحيح، يأتي بمعنى صحيح. قال والإرادة، ثم قال وما يجعله منه كسبا لعباده، هنا جاء إشكال، وما يجعله منه، منه يعني من الحوادث، إيش قال هنا، وما يجعله منه يعني من الحوادث، إيش قال قبل قليل، وهو يريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه، ثم ذكر أن من هذه الحوادث ما هو من كسب العباد. قال وما يجعله منه يعني من الحوادث كسبا لعباده يكسبون الخير والشر، وهذه جاءت أفعال العباد، ونفع وضر، وهدي أو هدى وضلال، وطاعة وعصيان، كل هذه، ولا يكون حادث من هذه الحوادث إلا بإرادته الكونية، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته الكونية اللي هي العامة، وما شاء كونه كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء الهداية المشيئة العامة، ويضل من يشاء بالمشيئة العامة، لا مضل لمن هداه، يعني لا يمكن لأحد هداه الله أن يضل، ولا هادي لمن أضله، فمن أراد الله كونا إضلاله فلا هادي له، كما أخبر عن نفسه ثم ذكر النصوص. إذن هو يعود يكرر إلى المشيئة العامة، ما ذكرش المشيئة الإرادة العامة، ما ذكر الإرادة الشرعية، ذكر الإرادة الكونية، فهذا هو موضع الإشكال، عدم ذكره للإرادة الشرعية، هذا موضع ينبه عليه. ثم ذكر النصوص التي يستدل بها جميع علماء السلف على إرادة الله الكونية ومشيئته العامة. إيش قال؟ من يهدي الله، طبعا مرت علينا هذه النصوص كلها في كتاب الشريعة للأهجري، فما يعني أطيل في التعليق على كل آية، لأن الشاهد منها هو إثبات أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقال من يهدي الله فهو المهتدي، يعني الذي هداه الله هو الذي يستحق وصف الهداية ويسمى مهتديا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد له ناصرا يرشده إلى الهدى وقد أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، نفس المعنى، إن تحرص على هداهم يعني هؤلاء الذين كتب الله ضلالهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين ينصرونهم. قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني بيده هذه الأمور، قال الهداية والإضلال، ويضل الله الظالمين يعني عن الهداية لا يوفقهم، وكذلك لا يثبتهم بالقول الثابت،
ويفعل الله ما يشاء فعال لما يريد، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يعني هذه المشيئة العامة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ولكن سبب ذلك الكفر بآيات الله والتكذيب، ما عندهم من المرض، هذه الأسباب، لكن هذا بيد الله هدايتهم وإضلالهم. قال عن الإيمان بها، يعني سيصرفهم فلا يؤمنون بها خذلانا منه ومنعا له من هذه الهداية، بسبب طبعا بما كسبت أيديهم، لم يظلمهم رب العالمين عز وجل. وهذه قضية ما نباش عليها، أن هذا الإضلال هو بما كسبت أيديهم، وأن الهداية بتوفيق منه سيذكرها، لكن بما عملوا من الصالحات وبما علم في عليهم في بما علم في نفوسهم من الخير. طيب، ثم قال: وقال مخبرا عن موسى: إن هي إلا فتنتك، يعني بلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بهذه الفتنة من تشاء وتهدي من تشاء. ثم قال، أورد قول الله تعالى: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فالله هو الذي يريد إرادة كونية، أن يضر أو أن ينفع سبحانه وتعالى. وقال: ومن يريد الله فتنته، يعني ضلاله أو عذابه، فلن تملك له من الله شيئا. هذه الآية فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يفتن من يشاء. وكان عبد الله بن الزبير كما صح عنه رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره، فكان يقول: إن الله هو الهادي والفاتن، كان يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن، يعني أنه هو يهدي من يشاء ويضل ويفتن من يشاء. وقال مخبرا عن، قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله إرادة كونية أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعله ضالا، إيش؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني ما يقبل الهداية بما كسبت يداه طبعا. وما ربك بظلام للعبيد. وقال مخبرا عن نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يعني أن الله هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء بما علم ما تستحقه هذه النفوس وهذه الأجساد. قال: أن يضلكم، يعني يغويكم أن يضلكم. وقال: أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، في آية كثيرة. فهو عز وجل موفق أهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل أهل معصيته، وذلك كله عدل من تدبيره وحكمته. نعم، هو عدل وليس بظلم، وهو سبحانه وتعالى بما يعلمه من النفوس وبما تعمله النفوس وبما تعمله هذه النفوس. قال: وكذا ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشر. هنا الآن ذكر قضية أخرى، الأولى كانت أفعال العباد الهداية والضلال، الآن البلاء والمصائب، مثل الإنسان أصيب بالعمى بالعرج، أصيب بكسر الساق، أصيب بقطع الأطراف، أصيب بأي شيء خارج عن إرادته، يعني من فعل الله. ماشي الإنسان خسفت فيه الأرض، ماشي صاب حادث، سقط عليه شجرة، يعني ليس من كسبه ما سبق ذكره فيما يتعلق بكسب العباد، هنا ذكر ما ليس من كسبهم، فهو كأنه جعل الأمر بالتساوي، يعني كلها إرادة محضة، هذا غير صحيح. هذه المصائب والبلاء يجيب الصبر، وهذا الصبر عملك وتؤجر عليه، فهذا الذي أنت لا تحاسب عليه إلا على الآثار المترتبة عليه، وهو أقدار الله المؤلمة. فهو الصبر، كم قسم الصبر يا أسامة؟ ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. النوع السابق وهو العمل الصالح، وهو إيش؟ الأمور التي هداية والضلال بفعل العبد، هذا يجازى عليه ويحاسب عليه على نفس الفعل وما ترتب عليه الفعل. أما القدر فما تتعامل به مع القدر هو الذي تحاسب إيش عليه، هل تجزع، هل تتسخط، هل تصبر، هل ترضى عن الله؟ هذه كل الأمور هي التي تحاسب وتجازى عليها. هنا ذكر إذن قضية المصائب والبلايا التي تصيب العبد. قال وكذا ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشر، يعني كالغنى والفقر، قال ونفع وضر، وغنى وفقر، وألم ولذة، وسقم وصحة، وضلال وهداية. الضلال والهداية هذا سبق الكلام عنه، لكن هنا جمعها فجعلها في باب واحد، وبين البابين فرق. ثم قال هو عدل منه في جميعهم، نعم لا يضل إلا من يستحق الضلال، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولكن من هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال حكمته وكمال قدرته وكمال ملكه. فكل شيء بيد الله، الملك كله له، العباد عبيده، الخلق خلقه، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لذلك، لكن هم يسألون لأنهم عباد مطلوبون، المطلوب العبد مطلوب، لذلك هو عابد يعبد الله، فهذا المطلوب هذا المعبود هو المسؤول، يسأل لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا. أما الله فلا يسأل عما يفعل لكمال قدرته وكمال حكمته وكمال علمه وكمال عدله سبحانه وتعالى. قال فلله الحجة البالغة، طبعا في المخطوط وله الحجة البالغة، في الآية فلله الحجة البالغة على عباده، لأنهن أرسل لهم الرسل أنزل عليهم الكتب، فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني جعلكم هدى مهتدين، ولكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يوجد في خلقه من هو مؤمن ومن هو كافر. قال ولو شاء ربك، في الآية في المخطوط كما ذكرت لكم ما في سقطت لفظة ربكم، ربك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لجعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فجعل تبارك وتعالى الدعاء عموما والهداية خصوصا، يعني جعل الدعوة دعوة العباد إلى الإيمان وأمرهم بذلك، وهذا هي الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية عامة اللي سماها هنا الدعاء، وسيأتي أيضا مرة ثانية سماها الدعاء، يعني في موضعين من كلامه هنا سماها الدعاء ووافق في ذلك الباقي الله، الباقي الله نفسه ذكر هذا المعنى أن المراد هنا الدعاء، فذكر أن الدعوة يعني دعوة رب العالمين لعباده عامة بالإيمان به، ولكن الهداية خاصة وهذا حق، لكن الدعوة هذه تسمى إرادة شرعية، إرادة تسمى إيش؟ إرادة شرعية، هي إرادة الله. طيب، وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. إن شاء الله تعالى أكمل من هذا المقطع إلى نهاية المقطع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.